الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان آخر الكلام في الدرس الماضي عن القياس، وذكرنا تعريف القياس لغة اصطلاحا وأركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم وعلة. مثلا البر بالبر متفاضلا ربا، إذا باع شخص برا ببر متفاضلا فهو ربا. إلحاق الأرز بالبر، شخص أراد أن يبيع أرز بأرز متفاضلا، يبيع 5 كيلو أرز ب6 كيلو. الأرز هنا ما ذكر في الأصناف الربوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أصناف ربوية 6. لكن ألحق جمهور أهل العلم الأرز بالبر، ألحق أهل العلم جماهير منهم الأرز بالبر. فالآن عندنا البر أصل مقيس عليه، الأرز فرع، فألحق بالأصل في الحكم، صار بيع الأرز بالأرز متفاضلا ربا، حكمه حكم بيع البر بالبر متفاضل. العلة الكيل والطعم، إذن الأصل البر ألحق به الأرز وهو فرع، الحاق فرع بأصل في الحكم أي في الربا، لعلة جامعة بينهما وهي الكيل والطعم. هذا على قول من يقول إن الأرز إن لم يثبت في النص، ولم يثبت بالنص، وإلا بعض العلم يرى أن الأرز ثبت بالنص وأنه من الأصناف الربوية لما جاء في بعض الروايات: الطعام بالطعام، الطعام بالطعام ربا، الطعام شامل للأرز وغيره. فيكون على هذا القول بالنص، لكن من لا يدخل الأرز في الأصناف الربوية بالنص فيجعله من باب القياس. ولذلك يمثل جمهور الأصوليين للقياس، وبأنه إلحاق فرع بأصل لعلة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، بمثل هذا المثال وغيره، حاق الأرز بالبر في الحكم وهو الربا، والبر أصل والأرز فرع لعلة جامعة بينهما، لأن البر مكيل ومطعوم، وهكذا الأرز مكيل ومطعوم، فالعلة في الربا، فالعلة في البر الكيل والطعم، وهكذا في الأرز. وقاسوا عليه كل ما هو يكال وهو مطعوم، فلا يجوز بيع جنسه بعضه ببعض متفاضلا ومن غير تقابض، لا يجوز. ذكرنا الأقوال في القياس، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، وفي هذه المسألة 4 أقوال في ثبوت القياس وعدم ثبوته. فمن هذه الأقوال من أثبت القياس مطلقا، أثبت القياس مطلقا في التوحيد وفي العقائد وفي الفقه وفي الأحكام. وقول ثاني نفى القياس مطلقا، لا قياس لا في التوحيد والعقائد ولا في الأحكام والفقه. قول ثالث أثبت القياس في التوحيد ونفاه في الأحكام. والقول الرابع إثبات القياس في الأحكام ونفي القياس في التوحيد وفي العقائد، وهذا هو القول الصحيح، القياس في الأحكام في الفقه، وما في العقائد فلا، لأن العقائد من الأمور الغيبية فلا يدخلها القياس بخلاف الأحكام العملية. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: وعلى هذا الفقهاء، فقهاء الإسلام وأهل السنة لا خلاف بينهم في ثبوت القياس في الأحكام ونفيه في العقائد، لا خلاف بينهم في ثبوت القياس في الأحكام ونفيه في العقائد. ونقل المزني رحمه الله تعالى كذلك قول عامة فقهاء الأمصار، وأنهم أثبتوا القياس في الأحكام. قال: الفقهاء الأعصار منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يقولون بالقياس ويثبتون القياس أي في الأحكام. وذكرنا أدلة حجية القياس من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونضيف إلى ما سبق كذلك عمل الصحابة وفعل الصحابة في العمل بالقياس. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه له كتاب بعثه إلى أبي موسى الأشعري، قال له فيه: ثم الفهم الفهم، ثم الفهم الفهم، ولا ولا وما لم تجد فيه كتاب ولا سنة فعليك بالقياس، فقايس الأمور، فقايس الأمور عندك. وهذا الكتاب نقله ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه إعلام الموقعين، وفيه وصايا عظيمة للقضاة أوصى بها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا موسى الأشعري، وهي لقضاة المسلمين إذا امتثلوا هذه الوصايا وتعلموها وفقهوها وفقهم الله جل وعلا. والقياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ولا يحسن تخلفها. وتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة فيه كما وجدت في الأصل بل أولى، فذلك لا يحسن. مثال لقياس العلة وهي الموجبة للحكم، قال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية فيها النهي عن قول أف للوالدين. أف للوالدين في أذية للوالدين. إذا قلت لوالديك أف يتأذون أذية. طيب قاله العلم، العلة من النهي عن قول أف للوالدين الأذية، أي لأن الوالدين يتأذيان بذلك. طيب ضرب الوالدين، شخص قال أنا ما أقول لوالدي أف، نعم، طيب شخص ضرب والديه، ما لك يا فلان ضربت والديك؟ قال إنما قال الله لا تقل لهما أف، ولا ما قلت أف. نقول الضرب أولى. لماذا؟ نلحق الضرب في النهي بالنهي عن قول أف لوجود العلة، لأن العلة من النهي عن قول أف للوالدين الأذية، والأذية ثابتة في الضرب بل أشد. قول أف فيه أذية للقلب، قول أف للوالدين فيه أذية لقلبي الوالدين، لكن الضرب فيه أذية لقلوبهما ولأبدانهما. الشخص الذي قال لوالديه أف يتأذيان بالقلب ولا بالبدن؟ بالقلب. طيب وإذا ضرب الوالدين تأذيان بماذا؟ بالقلب ولا بالبدن؟ بالقلب والبدن. الأذية حصلت للقلب وللبدن، فهذا يقال يلحق الضرب بأف لأن العلة موجودة ولا يحسن تخلفها، هذا يخالف العقل. هل يعقل أن يقال إنما المنهي عنه قول أف ويجوز الضرب؟ أبدا. إذا كان أف لا يجوز لأن فيه أذية، فالضرب فيه أذية من باب أولى، من باب أولى. وبعض أهل العلم يرى هذا من باب مفهوم الموافقة كما نقل عن جمهور الأصوليين. فإذا هذه العلة وهذا النوع من أنواع القياس، قياس العلة. مثال آخر، قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هذه الآية فيها النهي عن أكل أموال اليتامى. طيب شخص أحرق أموال اليتامى، حرق أموال اليتامى منهي عنه أم لا؟ قد يقول قائل لا، المنهي الأكل، أنا ما أكلت أموال اليتامى وإنما أحرقت أموالهم. نقول من باب أولى، فهذا يلحق بالنهي لأنه من باب أولى. إذا كان أكل أموال اليتامى لا يجوز، فحرق أموالهم من باب أولى لأنه إتلاف. الذي يأكل أموال اليتامى ما ينتفع به، ينتفع به، يتغدى به، ربما يطعمه أولاده وأهله، لكن هذا الذي أحرق أموال اليتامى من الذي انتفع؟ لم ينتفع أحد، أتلف هذا المال، فإنهم باب أولى. هذا مثال كذلك لقياس العلة. مثال ثالث، امرأة بنت بكر قال لها فلان يريد أن يتزوجك، قالت موافقة، نعم، هل أنت موافقة على فلان؟ قالت نعم موافق. هذا من باب أولى. البكر إذنها سماتها. إذا قيل للبنت فلان من فلان وهي بكر يريد أن تتزوجك، سكتت صمتت، هذا إذن منها على أنها موافقة، وإذنها سماتها. فكيف إذا قالت نعم؟ هل يمكن أن يقول عاقل البنت هذه ما وافقت ما صمتت، لأن إذنها صماتها، قلنا لها فلان يريد أن يتزوجك، فقالت نعم ما صمتت لأن إذنها صماتها، نقول هي قالت نعم أكثر من الصمت، من باب أولى إذا كان صمتها دليل على الموافقة، فكيف إذا قالت نعم؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، هذا قياس العلة. النوع الثاني من أنواع القياس قياس الدلالة، قياس الدلالة. وقياس الدلالة هو أن يوجد في الفرع نظير ما وجد في الأصل فيلحق به، فيلحق به قياسا. مثال: سمعتم الآية في النهي عن أكل أموال اليتام، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب شخص قال أنا ما أكل وإنما أشرب من مال اليتام، ما أكل من مال اليتامى، اليتامى لهم أموال، لهم مال، مطعومات ومشروبات، وفي الآية لا تأكل أموالهم إلى أموالكم. شخص شرب من أموال اليتامى، هل يجوز له ثم يقول أنا ما أكلت وإنما شربت؟ نقول لا، يلحق نظير الأكل الشرب، فيقاس النهي عن شرب من أموال اليتامى على النهي عن أكل أموال اليتامى، لأن الشرب نظير الأكل فيلحق بالأصل لوجود العلة، فهذا يلحق بنظيره، هذا يسمى قياس الدلالة، وهو أن يوجد في الفرع نظير ما وجد في الأصل في العلة فيلحق به. النوع الثالث من أنواع القياس قياس الشبه، قياس الشبه. قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم، يتردد الفرع بين أصلين ما تدري تلحقه بهذا أو تلحقه بهذا، هو متردد، يعني إذا نظرت إليه بمنظار تجده يوافق هذا الأصل في الحكم، إذا نظرت إليه بمنظار آخر وجدته يوافق الأصل من وجه ثاني، هذا يقال له قياس شبه، لأن الفرع تردد بين أصلين مختلفين في الحكم، فبأيهما يلحق؟ هذا قياس الشبه الذي فيه الفرع تردد بين أصلين مختلفين الحكم، يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. مثال: إنسان عنده عبد مملوك، سيد له عبد مملوك، جاء شخص وقتل هذا العبد، شخص قتل هذا العبد، قتل عبد السيد. طيب هل الآن هذا الشخص الذي قتل عبد السيد عليه القتل أو الدية؟ هل نقتل هذا الشخص الذي قتل العبد أو نأخذ منه مالا مقابل قتل العبد؟ العبد الآن فرع، العبد الآن فرع تردد بين أصلين مختلفين في الحكم، الأصل الأول إذا نظرنا في العبد يشبه الحر في أنه مكلف، مأمور بالعبادة، يصلي يصوم، واجب عليه أن يصلي أن يصوم ويتزوج إلى آخر ذلك، فهو يشبه الحر من هذا الوجه. إذا نظرنا من هذا الأصل ومن هذا الوجه نقول على من قتل العبد الدية، على من قتل العبد القتل. لماذا؟ لأن العبد يشبه الحر، والحر إذا قتل عمدا وعدوانا ففيه القصاص والقتل، لكن هذا العبد أيضا من وجه آخر لا يشبه الحر، فهو تردد بين أصلين، يشبه الحر من وجه ويشبه المال والبهيمة من وجه آخر، العبد يباع ويشترى ويوهب، والبيع والشراء والهبة هذا في حق غير الحر. الحر لا يباع ولا يهب ولا يشترى، فإذا هو أشبه البهيمة والمال من هذا الوجه. فإذا من هذا الوجه نلحقه بالبهيمة، يعني يضمن الذي قتل العبد المال. ننظر في هذا العبد، يختلف عبد من عبد، عبد شاب قوي، عبد شاب قوي يخدم السيد صباحا ونهارا، وعبد آخر كبير في السن، هل هذا مثل هذا؟ لا، يقوم العبد. كم سعر العبد الشاب إذا اشتري تقريبا؟ فيقدر إذا كان العبد الذي قتل شابا. فأهل العلم ألحقوا العبد بالمال وبالبهيمة، فيلزمون من قتل عبدا بالضمان، يضمن المال، كم يقوم هذا العبد، كم سعره، كم يستحق، فيدفع المال. هذا النوع من أنواع القياس، قياس الشبه، تردد فرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، وهنا ألحق العبد بالبهيمة لأنه أكثر بها شبها في هذا، من حيث أنه يباع ويشترى ويوهب، وهذا الباب في باب المعاوضات، فألحق بهذا. القياس كذلك نوعان، قياس جلي وقياس خفي، قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي بمعنى أن علته منصوص عليها، العلة ذكرت نص عليها. وأما القياس الخفي فإنما هو اجتهاد لم ينص على علته. مثال، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذا الحديث فيه النهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، ثلاثة في مكان وهذا يناجي الثاني، يتكلم بصوت منخفض مع الثاني والثالث عندهم، صوت خفيف يتكلم والثالث عندهم، هذا يحزن، هذا ما يدري إيش يقولون، ها نحن باللغة العامية متغرون علي، ها ما يتغرون علي، إيش معهم بينهم البين يتكلم، يحزنه هذا. لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. الآن نص على العلة، ما هي علة النهي عن تناجي اثنين دون الثالث؟ العلة الإحزان. طيب هذا قياس جلي لأن العلة منصوص عليها وهي الإحزان، فإذا وجدت العلة أخذ الحكم، أخذ الحكم، وإذا انتفت العلة جاز. مثلا ثلاثة، واحد يقرأ أو مشغول بعمله ما يدري يمكن أحد عنده ولا ما أحد، مشغول منهمك في عمل أو في قراءة أو في اطلاع، وهؤلاء اثنان يكلم بعضهم، يكلم أحدهم الآخر ويناجي أحدهم الآخر، هذا ما يحزنه، هو ما يدري أصلا هل أحد موجود وإلا لا، لأنه مشغول في عمله ملهمك، إذن ما يوجد الإحزان. إذن هذا انتفت العلة، جاز أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كان لا يحزنه. ومتى لا يحزنه؟ حالات مثل هذا، أن يكون مشغولا. والعكس صحيح، ربما ولو رفع أصواتهما، مثلا اثنان لا يتناجيان فقط بل رفع أصواتهما، لو رفع أصواتهما اثنان رفع أصواتهما، فقال نحن ما تناجينا، نحن ما تناجينا بل رفعنا أصواتنا. لكن أيضا هذا يحزن الثالث، فالعلة الإحزان، تناجيتم ورفعتم، فمعنى الحديث لا تناجي اثنان دون الثالث من ذلك أن يحزنوا، كأن معناه لا يحزن المؤمن أخاه المؤمن بأي صورة كانت، بأي صورة كانت لا يجوز للمؤمن أن يحزن أخاه المؤمن، لا بتصرف ولا بفعل ولا بأي شيء. فإذن هذا قياس جلي. أما القياس الخفي فمثاله مثلا كما يذكره أهل الأصول إلحاق الأرز بالبر في الربا بعلة الكيل والطعم، لأن البر مكيل ومطعوم والأرز مكيل ومطعوم، فهذا القياس يقال له قياس خفي. لماذا؟ لأن العلة غير منصوص عليها، وإنما هي اجتهادية، هذه لا يدركها كل أحد، وإنما يفهمها أهل العلم وأهل الوصول. فهذا القياس الخفي. القياس له شروط ذكرها أهل العلم. من شروط القياس أن يكون الحكم الذي دل عليه الأصل ثابت بدليل شرعي صحيح، أن يكون الحكم المذكور في الأصل ثابت بدليل شرعي صحيح. لا يأتي إنسان يقيس أمرا على أمر في الحكم والأصل أصلا لم يثبت دليله شرعا، كيف؟ ما يمكن. لكن لابد من أن يكون الحكم الذي دل عليه النص الذي يراد قياس الفرع عليه في الحكم أن يكون قد ثبت بدليل شرعي صحيح، ثبت بدليل شرعي. أما إذا لم يثبت دليل شرعي صحيح فلا يجوز، فلا يجوز، انتفى شرط من شروط القياس. ومن شروط القياس أن يكون منضبطا، أن يكون منضبطا ومضطردا يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجد العلة. انتفت العلة انتفى الحكم، انتفى الحكم انتفت العلة، يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا لابد أن يكون ثابتا بدليل شرعي. الشرط الثاني يكون منضبطا، أن يكون مضطردا لا يوافق في جزء ويخالف في آخر فلا يطرد. ذكر العلم شروطا كثيرة في القياس، ولعل نكتفي بما ذكرنا مما يتعلق بمبحث القياس، وإن شاء الله تعالى نواصل فيما تبقى في هذه الرسالة في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.